بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الوجه الثاني من وجوه الرد على شبهة أهل التجهيل. وشبهة أهل التجهيل هي الاستدلال بوقف أكثر السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وبنوا هذه الشبهة على مقدمتين، ما هما؟ أن آيات الصفات من باب المتشابه. المقدمة الثانية صرف اللفظ عن ظاهري. أحسن. أخذنا الوجه الأول من وجوه الرد عليهم، وهو إذا أرادوا بالتشابه تشابه المعنى، خفاء المعنى، وهم يريدون يعني يريدون هذا، يريدون أن آيات الصفات من باب المتشابه أي خفي المعنى، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإذا أرادوا بالتشابه تشابه الكيفية أي خفاء الكيفية، فهذا حق، وهم يريدون الأول. الوجه الثاني من وجوه الرد عليهم، ما نعم، أن التأويل المذكور في الآية ليس صرف اللفظ عن ظاهره، لأن صرف اللفظ عن ظاهره هذا المعنى للتأويل معنى إيش؟ حادث لم يكن عند السلف، وإنما التأويل عند السلف له معنيان هما التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتفسر الآية بهذا: وما يعلم تأويله إلا الله، نعم، أي تفسيره. وعلى هذا يكون الوقف على ما بعد لفظ الجلالة. والمعنى الثاني، يعني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا أيضا قد تفسر به الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، هي الحقائق لا يعلمها إلا الله. وعلى هذا يخرج وقف جمهور السلف على لفظ الجلالة. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر، وحثنا على تدبره كله، ولم يستثني آيات الصفات. والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فلما حث الله عز وجل على تدبره وذم من لم يتدبر القرآن على قلوب أقفالها، دل على أن القرآن معلوم المعنى، لأن التدبر لا يمكن إلا لما علم إيش معناه. قال: والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معنى، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى. يعني إذا كان غير معلوم المعنى فكيف سيتدبر؟ قال: لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، هذا واضح، لأن آيات الصفات من جملة القرآن، بل هي أكثر ما في القرآن، آيات الأسماء والصفات. والله عز وجل حث على تدبر القرآن، دل ذلك على أن آيات الصفات مما لها معاني معلومة، ولأجل ذلك تتدبر. أما إذا كانت معانيها غير معلومة فكيف سيتدبر؟ لا يمكن، سيكون على هذا لا يمكن تدبر أكثر ما في القرآن، وهذا غير صحيح. قال: وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم بلسان عربي مبين. وأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. وما هو أهم مقاصد الدين؟ عقيدة، وما يتعلق بالله عز وجل، بما يتعلق بتوحيد الله، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا أهم مقاصد الدين. وكيف يقال بعد ذلك إنه غير معلوم المعنى؟ وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني يتعلمون 10 آيات ثم بعد ذلك يتعلمون ما فيها من العلم والعمل ثم يتجاوزونها إلى غيرها. فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا. فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ كلام واضح، إذا كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معناها، فكيف يقال إنهم لا يعلمون معاني نصوص الصفات؟ هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، كلام باطل، قول بأنهم ما يعلمون معاني نصوص الصفات. قال الرابع: أن قولهم يستلزم، أن قول من؟ قولهم ضمير يعود على من؟ على أهل التجهيل وهم المفوضة. أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. نعم، هذا مما يدل على بطلان قوله، لأنه يلزم منه أن في القرآن ألفاظ بمنزلة الحروف الهجائية لا يدري أحد معناها، وهذا يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أنزل كتابه تبيانا للناس وليبين، وأنزل إليك الذكرى لتبين، فهو بيان وتبيان ومبين، فكيف بعد ذلك يقال إن أكثر ما فيه وهي نصوص الأسماء والصفات والأفعال غير معلومة المعنى؟ هذا كلام باطل غير صحيح، ويتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.